الحمد لله تعالى القائل في كتابه الكريم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مصطفاه، أرسله ربه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فاللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. مرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الكريمات، وهذا لقاء استثنائي نتوقف فيه عن بث سلسلة قراءة رسالة الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمة الله عليه، التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، بخصوص ما دهمنا هذه الأيام من تعدي هؤلاء الكفار على نبينا صلى الله عليه وسلم وسخريتهم واستهزائهم به عليه الصلاة والسلام في فرنسا وغيرها. ويعني هذا الأمر ليس بالحديث، فإنه كل فترة ومدة زمنية يتكرر هذا الأمر وتتنوع هذه الإساءات، ما بين تصريحات وما بين كاريكاتير وما بين مصنفات مؤتمرات، دول ترعى هذا الاتجاه المشؤوم، وهم كاذبون في دعواهم الحرية والحوار واعتبار الآخر الدعوة للديانة الإبراهيمية والحوار بين الأديان والتقريب بين الأديان. كل هذا كلام هراء يضحكون به على ضعاف العقول وضعاف الإيمان. وأما الأمر فكما قال الله عز وجل: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. إن هذا الأمر كان قديما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كم آذاه المشركون والمنافقون وأعداء هذا الدين، تقولوا عليه الأقاويل ما بين ساحر وكاهن ومجنون ويعلمه بشر وكذاب وغير ذلك مما برأه الله عز وجل منه، وانتصر الله عز وجل وثأر لنبيه صلى الله عليه وسلم، وضحض سبحانه وتعالى كل هذه المقولات الكاذبة من الكفار، ولا زالت هذه الردود في كتاب ربنا وفي صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكلما استحدث هؤلاء الكفار لونا من إظهار العداوة والبغضاء لنبينا ولدينه صلى الله عليه وسلم، كلما أحدث هذا تجديدا لهذا العهد الذي ينبغي أن يقطعه كل مسلم على نفسه، أن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم بكل ما يستطيع من غال ونفيس بنفسه وآله وولده والناس أجمعين. ولا شك أن التقصير البادي من المسلمين في حسن التأسي والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، وضعف الغير الدينية في نصرته عليه الصلاة والسلام، هو الذي جرأ هؤلاء وسيجرئ غيرهم إلا أن يشاء ربك شيئا. فالعود الحميد إلى هذا الدين أصولا وفروعا واتباعا واقتداءا وحسن تأسم به صلى الله عليه وسلم، هو الرد الأعظم العملي الذي يرضع كل كافر ويخرس كل لسان كذاب، تسول له نفسه وشياطينه أن يتعرض لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأود في هذه الكلمة يعني أن أذكر نفسي وإياكم بهذه المعاني الطيبة في نصرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وللأسف فإن رؤساءنا وحكامنا وكبراءنا لم يخرج واحد منهم يندد ويشجب ولو بالقول ولو بالبيان الذي لن يعني يتضرر به ولن تتأثر به رئاسته أن يندد بهذا باعتبار أنه خروج حتى على البروتوكولات المعمول بها وغير ذلك. ما يعني رأينا هذا إنما هي جهود فردية من الغيورين من بعض المسلمين كمقاطعة المنتجات الفرنسية أو التنديد برئيسهم المشؤوم ماكرون أو غير ذلك من هذه يعني الأمور التي تنم عن حب ومعذرة إلى الله عز وجل ماذا عسى المسلمين أن يفعلوا وكبراؤهم يعني قد غطوا يعني رؤوسهم في الرمال. فنقول مستعينين بالله عز وجل هذا كتاب اسمه الانتصار للنبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الكتاب أصله رسالة علمية حصل بها الدكتور أبي يزيد سليمان العربي ابن صفية حفظه الله تبارك وتعالى على درجة الدكتوراه، وكما ينبئ عنوانه بأنه الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد تحدث عن النصرة وأنها من الإيمان، وأتى بأوجه هذه النصرة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتب السير، ورحلة طويلة مع هذا الكتاب الذي تربو صفحاته على 1200 صفحة، في رحلة طويلة مباركة في القديم والحديث للأحداث المعاصرة من تعرض الكفار المعاصرين لنبينا صلى الله عليه وسلم، وتحدث في فصل ماتع تجاوز 200 صفحة عن الوسائل المشروعة لنصرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه لا يكفي العاطفة فقط للنصرة، وإنما ينبغي إذا أراد أحدنا أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الوسيلة مشروعة مأذون بها شرعا حتى تؤجر وحتى تكون مؤثرة إن شاء الله تبارك وتعالى. وطبعا لا يخفى على حضرتكم أننا لا نستطيع أن نقرأ هذا الكتاب ولا حتى فهارسه وعناصره، حسبنا أن ننتهي إلى نتائج البحث الذي انتهى به المؤلف بعد هذه الرحلة الماتعة الطويلة مع نصرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى نتائج البحث، قال: توصلت إلى جملة من النتائج كان من أبرزها ما يأتي. أولا، للنصرة مفهوم واسع يجمع بين المؤازرة القلبية للنبي صلى الله عليه وسلم بالمحبة والتعزير، والتعزير ده كما في قوله تعالى وتعزروه، ده مفهوم للنصرة والتأييد والمنع من تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للأذى عليه الصلاة والسلام. قال: والعملية بالحماية ومنع الظلم عنه، وهي نصرة شاملة في متعلقها بذات النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته وسنته وصحابته ومعالم دينه، كل هذه الأمور تنسب إليه صلى الله عليه وسلم. فننصر النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته، في شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام، في شريعته التي هي أكمل الشرائع، بعثت بالحنيفية السمحة، وقال الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وسنته عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وصحابته الذين هم خير أصحاب صحبوا نبيا قط صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أصحابه ومعالم دينه وشعائره عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني من نتائج هذا البحث بين النصرة والدعوة علاقة تضمن والتزام، وذاك لأن الدعوة تقتضي نصرة دين النبي صلى الله عليه وسلم والذب عن نبيه وسنته، كما أن النصرة شاملة لجميع مجالات الدعوة ومضامنها. الدعوة بتكون بالخطابة، بالمحاضرة، بالحوار، بالمؤتمرات، بالتصنيفات، فعاليات كثيرة يتم من خلالها التواصل بين أهل الدعوة بين المدعوين، وتشترك معها في كثير من وسائل بلاغها. ثالثا، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان به ومحبته واجبة على كل مسلم أي ومسلمة، ونصرته باللسان واليد واجبة على أهل القدرة والاستطاع. فنحن في هذه الملمة لا شك أن وسائل النصرة ستختلف من شخص لآخر، وبحيث على قدر علم هذا الشخص وما يمتلك من إمكانات يستطيع بها أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. وأرجو من عنده هذا الكتاب أو يدخل على الشبكة العنكبوتية وينزل نسخة منه ويقرأ هذا الكتاب الماتع ويرى وسائل النصرة. فقد ذكر المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى وسائل النصرة المشروعة بالنسبة للفرد المسلم، وبالنسبة للأسرة المسلمة، وبالنسبة للعلماء والدعاء والمفكرين، وسائل الإعلام والهيئات في البلدان الإسلامية، دور الإفتاء والقضاء ووزارات الخارجية التي لم نسمع لها حسا في هذه القضية، وإذا قتل فأر أو يعني ما دون ذلك في بلاد الغرب يوصم بالقاتل بالإرهاب وما هو معروف من هذه الدباجات. فما يعني وسائل كثيرة نستطيع من خلالها نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن مفهوم النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم بيكون بمحبته، وهذه الوسيلة واجبة على كل مسلم ومسلمة، ونصرته باللسان واليد واجبة على أهل القدرة والاستطاع. رابعا، الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم شاملة لإظهار كل عقيدة أو فعل أو قول يدل شرعا أو عرفا على الاستخفاف به والاعتداء عليه وازدراء سنته وشريعته وأتباع ملته وشعائر دينه، وكل هذا قد حصل من قبل في أحداث الدنمارك، وهذه مرة بعد مرة في هذه الدولة اللقيطة فرنسا التي لا زالت دماء المسلمين تسيل منها أنهارا إلى يومنا هذا. وقامت هذه الدولة على نهب خيرات الشعوب، وما وجودها في إفريقيا في النيجر ومالي وغيرها، وسلبهم لمقدرات هذه البلدان منا ببعيد إلى ساعة حديث هذا إليكم. كذلك أيضا تنشأ الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عادة من أسباب داخلية كالحقد على النبي صلى الله عليه وسلم والكراهية له والحسد له صلى الله عليه وسلم. يعني يكفي مع ضعف المسلمين هذا البين إن أكثر دين بينتقل إليه ويعتنقه الناس في زماننا هذا هو دين الإسلام، سبحان الله. يعني الذين ينتقلون إلى الإسلام من الديانات الأخرى هم مجمل من يعني مثل من ينتقلون من كل ملة إلى أخرى، كل الديانات في كفة، والذين ينتقلون إلى الإسلام في كفة توازيهم أو تعدلهم أو تفوقهم، وهذه والله آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فمن الذي يدعو الناس إلى أن يقبلوا على هذا الدين وأهله بهذا الضعف البادي وهذا التفريط الشديد في زماننا إنه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لنعلم جميعا أن هذا هو الدين الحق، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يصطفي من يشاء سبحانه وتعالى ليدخله هذا الدين. فالإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تنشأ من أسباب داخلية كما يقول مؤلفنا، كالحقد والكراهية والحسد والكبر والعجب والعداء الديني والغلو والتطرف والجهل بالإسلام وبنبيه صلى الله عليه وسلم، ورب ضارة نافعة. فكل مرة يتعرض الكفار فيها للإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفاجأ بدخول شرائح كبيرة جدا من يعني أهل هذه الدول التي عادت نبينا صلى الله عليه وسلم وأساءت إليه يدخلون في الإسلام، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكما قال الله سبحانه وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهناك أيضا من أسباب الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسباب خارجية، كضعف المسلمين وهوانهم وركونهم إلى الدنيا، وكذا ضعف تمسكهم بعهود نبيهم وسنته صلى الله عليه وسلم، وتقصيرهم في نشر دينهم والذب عنه. سادسا، للإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مظاهر وأساليب قديمة وحديثة، من أبرزها الترهيب والأذية القولية والفعلية، وبث الإشاعات والأراجيف، وصنوف السخرية والاستهزاء القولية والفعلية، وحملات الطعن والتشكيك والتشويه. فهذا الذي يدعي أن الإساءة لنبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الرسوم أو غيرها هذا من باب الحرية، فليفعل هذا الأفاك الأثيم يبيح لرساميه ومفكريه ومن يدفع بهم في أتون هذه المعركة من عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، فليعادي السامنيين مثلا اليهود، فليرسم اليهود في بهذه الرسوم، هم يصرحون بأنه لو فعل ذلك سيحبسونه ويدخلونه السجن عاجلا غير آجل بتهمة معاداة السامية. إذن أين الحرية؟ يبقى هو عنده أمور لا يستطيع أن يقترب منها، لكن الذي جرأه كما ذكرنا هو هذا الضعف البادي من المسلمين في التمسك بدينهم والغيرة لنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك أيضا الأمر السابع، اختص التطاول والإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم في العصر الحديث بأمور من أبرزها: أولا، استحداث أساليب ووسائل جديدة في الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم والتطاول عليه، مكنت المتطاولين من نشر باطلهم وإساءاتهم. كثرة المسيئين والمتطاولين على سيد المرسلين، وتعدد القوى المعادية لهذا الدين وأهله، وظهور نوع جديد من المسيئين وهم المستغربون. وده بقى يعني شيء بادي لنا، حينما تجد الغيرة في دماء المسلمين ها هنا وهناك يخرج فئام من الناس يقول لك لابد من التعقل، الرسول عليه السلام كان يصبر على الأعداء الذين يؤذونه، كان لا ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم. تم هو عليه الصلاة والسلام في فتح مكة أمر بقتل الجاريتين اللتين كانت تهجوانه عليه الصلاة والسلام، وأمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة لأنه كان يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم بالشعر. لماذا لا يذكر هذا؟ أليس هذا من الحق؟ أليس هذا من الثابت من سنته عليه الصلاة والسلام؟ فللصبر موطن، وللانتقام والثأر للنبي صلى الله عليه وسلم موطن، ولا يمكن أن ننظر بعين عوراء فنذكر شيئا ونترك شيئا هو من دين الله تبارك وتعالى. يعني هؤلاء صاروا كثرة ولهم دول تمدهم، وتؤزهم على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم والإساءة إليه بالقول والفعل. فيقول المؤلف هنا أصبحت الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة ترعاها أمم ودول، وتنشأ لها الجمعيات وتقام لها المحافل وتسير وفق خطط محكمة. كذلك أيضا المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم قصدا أو هزلا يعد كافرا كفرا مخرجا من الملة بدليل الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة. ولا يحكم على المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم المسلم اللي هو كان بينتسب إلى الإسلام بالكفر العيني إلا بتوافر شروط التكفير العيني وانتفاء موانعه. ذلك أيضا من نتائج البحث النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة له في حياته على صحابته ببذل المجهود في طاعته ونصرته صلى الله عليه وسلم، وهذه قد قام بها المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ولله الحمد والمنة في حياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب وبعد مماته على أتباع ملته بتوقيره وإجلاله والتزام سنته والذب عنه عن شريعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك أيضا للإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم آثار وخيمة، فهي موجبة للردة وانتقاض العهد، فإن كان مسلما فقد ارتد عن الإسلام، وإن كان صاحب عهد انتقض عهده، وكذلك أيضا تؤدي إلى إهدار الدم، أصبح لا عصمة لدمه، وكذلك تؤدي إلى حبوط العمل، فالذي يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم يحبط عمله، وكذلك هي سبب في زوال ملك الأمم وزوال الأمم وهدم القيم، كما تؤدي إلى التضييق على دعاة الحق وتنفير الناس عنهم، فمنع وصول الناس الدعوة إلى الناس. كذلك أيضا نصرة النبي صلى الله عليه وسلم شاملة لمناح عدة، فهي نصرة له ممن أساء لذاته وشخصه عليه الصلاة والسلام وسنته وشريعته وآل بيته وصحابته ومقدسات دينه ومعالمه. وقد أبان الكتاب والسنة عن المنهج الأقوم في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذه المجالات. كذلك أيضا يرتكز منهج الكتاب والسنة في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم على أصلين، أولهما تقرير نبوته صلى الله عليه وسلم والإشادة بفضله وسبقه والأمر بتعزيره واتباع منهجه وتحريم أذيته صلى الله عليه وسلم. بهذا هو الأمر الأول أو الأصل الأول الذي يرتكز عليه المسلم أو من شاء أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيهما الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم ورد الشبهات التي تثار حوله ردا مجملا ومفصلا. الخامس عشر للسلف الصالح جهود خيرة في الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته وشريعته وصحابته ومعالم دينه، سواء في ذلك الجهود العلمية أو العملية، وقد تميز منهجهم في النصرة بالأثرية والصدق وبذل الوسع وشدة الغيرة، وكانوا مضرب المثل في ذلك كله. يكفي أن معاذ ومعوذ ابن عفراء يعني في غزوة بدر، وقد سمع أن أبا جهل يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وينتقص منه، وقد وقف بجوار عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وحينما رأى فيهما صغر السن أسف ألا يكون بين رجلين فارسين مشهورين معروف في الجوار، أحيانا في أثناء الالتحام يحتاج المسلم إلى أخيه أن يعاونه على من يقاتله، فسبحان الله قد جاء كل واحد من وراء الآخر وقال يا عمي أين تراه أبا جهل؟ قال وما تريد منه يا ابن أخي؟ قال لقد سمعته يهجو النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يفارق سوادي سواده رأيته حتى يموت منا الأعجل. ثم قال الثاني نفس المقالة فاطمأن عبد الرحمن ابن عوف أنه بين أسدين وليس شابين يافعين صغيرين. وقد أعطاهما الله عز وجل مناهما جميعا فقتلاه جميعا، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم سيفيهما حينما زعم أنهما قتل أبا جهل، فقال يعني حينما رأى السيفين كلاكما قتله، سبحان الله. ورأينا حسان بن ثابت وكيف يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بشعره ويقول عليه الصلاة والسلام أهجهم وروح القدس يؤيدك، وغير ذلك عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وغيرهم من سادات شعراء الصحابة، فقاتلوا بسيوفهم على دينه وبأشعارهم وبنثرهم وبإقامتهم الحجة على أعداء الله تبارك وتعالى. يقول المؤلف أيضا اقتفى أهل السنة والجماعة في العصر الحاضر منهج الكتاب والسنة وسلف الأمة في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته وسنته وصحابته ومعالم دينه، وكانت لهم جهود مباركة في ذلك. السابع عشر وسائل النصرة توقيفية في أصلها متجددة في صفاتها وقوالبها وأدواتها. فالناس اللي بتقاطع البضائع الآن وبتكبد الاقتصاد الفرنسي الخسائر، هذا أمر يعني حديث نوعا ما وفيه جدة، لأن هؤلاء عبد للمصلحة وللدرهم والدينار، فإذا تأثر اقتصادهم ربما خلعوا هذا الرجل وأزلوه من الرئاسة لأنه قد أضر بدنياهم التي لا يعتقدون أن هناك أخرى سيلقونها كما هو شأن كثير من الكفار، فهي وسيلة ناجعة وإذا توافر عليها المسلمون شرقا وغربا أدت إلى خسائر هائلة لفرنسا ولغيرها ممن يعادون نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك أيضا يطلع بواجب النصرة جميع فئات المجتمع كل بحسبه، ولكل وسائله اللائقة به، سواء في ذلك الفرد المسلم أو العلماء والدعاء أو الأغنياء أرباب الأموال ينفقون لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، تعريف الكفار به، إعطاء أموال للمراكز الإسلامية في بلاد الغرب للدعوة لهذا الدين وبيان شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه وفضائله والتعريف بسيرته العطرة عليه الصلاة والسلام، أو أهل الفكر والإعلام يقيمون المنتديات ويخرجوا يورون على وسائل الإعلام الفضائيات ووسائل التواصل، يخرجون غيرة للنبي صلى الله عليه وسلم وردا على من آذاه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا المؤسسات الدعوية والخيرية والحكومات المسلمة والأسرة وقطاع التربية وغير ذلك وفق مسائل أو وسائل متعددة ومسالك متنوعة. التاسع عشر وسائل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف وتباين المنتصرين دائرة بين ثلاثة أصول، وهي التأسيس والدعوة والمدافعة. فأما التأسيس فيكون بالإيمان الراسخ بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدق اتباعه عليه الصلاة والسلام ومحبته وتعزيره وتوقيره وتعلم سنته وهديه صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وهذا حق مكفول لكل مسلم، بل هو الواجب علينا جميعا، نجدد محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم، إيماننا به، حسن اتباعنا له صلى الله عليه وسلم، نعظمه نجله نوقره بالمشروع، نتعلم سنته عليه الصلاة والسلام. عندك كتاب رياض الصالحين لو قرأت كل يوم عشرة أحاديث هذا رد عملي على مكر وغيره، من أعداء الدين، تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، احتفي بهديه، اعتز بنسبتك إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، امتثالك لأوامره، اجتنابك لنواهيه، كل هذا نصر عملية من المسلم، والخير عائد إليك أنت أيها المقتفي المتأسي به صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأما الدعوة فتكون بترسيخ محبته في قلوب أتباعه صلى الله عليه وسلم، ندعو أنفسنا وناتي بالأبواب التي تحث على محبة النبي صلى الله عليه وسلم وترسيخ هذه المحبة في القلوب، والدعوة إلى اتباع سنته واقتفاء منهجه، والدعوة إلى تعظيمه وتوقيره ونصرته، وبدعوة المستهزئين والمتطاولين. وأما المدافعة فتكون برد كيد الكائدين وضحض شبه المستهزئين ومعاقبة الشانئين. كذلك أيضا انحرف فئام من المسلمين عن المنهج القويم في نصرة سيد المرسلين وسلكوا وسائل غير مشروعة كان لها أعظم الضرر على الأمة والدعوة الإسلامية. كذلك أيضا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم آثار عظيمة في الدنيا والآخرة، فهي سبب لرفع الدرجات ودفع الكروبات، وهي عنوان خيرية الأمة ومجدها وسبيل حفظها ووقايتها ودفع كيد الأعادي عنها، وهي السبيل لنشر دعوة الحق وإيضاح كنه الإسلام وصدق نبيه صلى الله عليه وسلم. الثاني والعشرين التخلف عن واجب النصرة يعود بعظيم الضرر على الأمة جمعاء، فهو موجب لقلة الديانة وضعف الإيمان والشقاء في الدارين وانتشار الفساد والشبهات والرذائل في المجتمع وتشويه الدين أو تشويه الدين الحق ونبيه ودعاته وهلاك الأمة وتسلط الأعداء عليها وغير ذلك. هذه هي نتائج البحث التي انتهى إليها مؤلفنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه على هذا الكتاب البديع الجامع الذي هو أرى أنه أجمع ما صنف من الكتب المعاصرة في هذا الباب للشيخ الدكتور أبي يزيد سليمان العربي ابن صفية بعنوان الانتصار للنبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن نقول يعني فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وإن شاء الله عز وجل يرينا الله سبحانه وتعالى في الكافرين آيات، ولكن الواجب علينا أن نأخذ بأسباب نصرته صلى الله عليه وسلم، وليس بأقل من أن نقوم بالواجب علينا كمسلمين محبين معظمين لنبينا صلى الله عليه وسلم، فنرد كيد الأعادي بأقوالنا وأفعالنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وإذا توافرت الجهود إن شاء الله عز وجل سنجد أن الكفار يقمعون وعلى أدبارهم يندحرون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشغلهم بأنفسهم وأن يرد كيدهم في نحورهم، ونكثر من الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا كنا متعودين بنصلي عليه الصلاة والسلام 100 مرة فلتكن 200، 300، 1000، فنحن نستفيد بصلاة الله عز وجل علينا، فإنه من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم واحدة صلى الله بها عليه 10، فنؤجر. وكذلك نجدد محبتنا في هذه الصلاة وهذا التسليم عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونحيي ما اندرس من سنته في حياتنا، في صلاتنا، في خلواتنا، في ملبسنا، في كلامنا، في سائر ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن الصحابة الذي قال: ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا كالوالد أعلمكم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حتى جاء رجل يهودي فقال لسلمان رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء، حتى القراءة، يعني حتى كيف تقضون حاجتكم. قال: نعم، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. ففي كل شيء إذا كان علمنا كيف ندخل خلاء، ألا يعلمنا عليه الصلاة والسلام أصول الدين وشعب الإيمان وكيف نصلي وكيف نزكي وهذه العبادات العظام الكبار الأركان؟ بلى وربي، قد علم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أشهد أمته في حجة الوداع، وقد اجتمعت له الأمة قاصيها ودانيها وأشهدهم، فقال يعني عليه الصلاة والسلام يعني مشيرا إليهم: ألا قد بلغت؟ فقالوا: نعم. فقال: اللهم اشهد. السماء وينكتها إلى الناس صلى الله عليه